إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عن عبد الله بن خبيب الجهني عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، وفي رواية: ثم أفاض القوم في ذكر الغنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. عن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رأت عين مثله عليه الصلاة والسلام، أطيب الخلق وأفضل الخلق وأرضى الخلق للحق سبحانه وتعالى. فخرج عليهم في يوم والصحابة في أحد مجالسهم، فوجدوا عليه نضرة وضياء، وكان هذا حاله على الدوام عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص يقول: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 11 عاما، ولو سئلت صف لنا رسول الله ما استطعت، ما كنت أستطيع أن أحد النظر في وجهه عليه الصلاة والسلام. 11 سنة وهو يجالس النبي ويحادثه ويكلمه ويجلس إليه عليه الصلاة والسلام، وما يستطيع أن يحد النظر في وجهه. خفيت عنه كثير من ملامحه من هيبة النبوة وجلال الرسالة ونور محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي خرج يوما على أصحابه على حالته المرضية هذه، وقد اغتسل وتطيب عليه الصلاة والسلام، فظن الصحابة أنه أتى أهله في الحلال، ثم اغتسل وخرج عليهم، فقالوا: نراك طيب النفس يا رسول الله. فقال: أجل، أي أنا طيب النفس. ثم قال: أجل والحمد لله. وهذا أبلغ ثناء يثنى به على رب العزة سبحانه وتعالى. به ابتدأ الله خلق السماوات والأرض، وبه ختمت الحياة، وقيل الحمد لله رب العالمين. بعدما فنيت الدنيا وصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم أخرجوا للحساب، وسيق الذين اتقوا زمرا، وسيق الذين كفروا زمرا، وفتحت أبواب جهنم لهؤلاء، وفتحت أبواب الجنة لهؤلاء، وفرغ من الحساب. قال ربنا: وقيل الحمد لله رب العالمين. فهذا ختام كل شيء. فقال النبي: أجل والحمد لله. فهذا من أبلغ الثناء على الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره: أحب الكلام إلى الله أربع غير القرآن وهن من القرآن. لأن هذه الكلمات الأربع مذكورة بنصها بلفظها ومعناها في آية الكتاب العزيز: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وفي رواية يضاف إليها: ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهل العلم يقولون كون هذه الجمل الأربع أحب الكلام إلى الله لاشتمالها على كل ضروب الثناء والمدح والحمد لله رب العالمين. فإن المسلم إذا قال الحمد لله أثبت لله عز وجل كل كمال مطلق، ويدخل تحت الحمد إثبات كل اسم إيجابي لله كالسميع البصير العليم القدير الحي القيوم المريد، هذه كلها تثبت لله رب العالمين. وإذا قال سبحان الله فمعنى التسبيح هنا التنزيه، أنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، فيدخل في قول المسلم سبحان الله كل ما كان من الأسماء سلبا كالقدوس والسلام، فالسلام هو السالم من كل نقص، والقدوس الذي لا آفة فيه. فيثبت المسلم لربه ما كان من الأسماء سلبا فيه الكمال، وينفي عن الله كل نقص. لكن مع هذا الإثبات والنفي هناك حقيقة كنهها غاب عن ابن آدم، نحن لم نرى ربنا تبارك وتعالى، إنما مبلغ علمنا عن ربنا ما أخبرنا به رب العزة في كتابه وعلى لسان أعرف الخلق بالحق صلى الله عليه وسلم محمد. هذا أدوات المعرفة بالنسبة لنا عن ربنا سبحانه، القرآن أو السنة. فهناك حقيقة غابت عنا وهي عظمة الرب وجلال الإله سبحانه وتعالى. فالمسلم ينفي هذا النقص الموجود في النفس البشرية عن ربه بقوله الله أكبر، مع كوني أثبتت لله كل كمال ونفيت عن الله كل نقص، لكن تبقى طبيعة البشر ناقصة. والله عز وجل هو الملك جل في علاه، فأجبر النقص الذي في النفس البشرية بقولي الله أكبر مهما أثنيت ومهما مدحت. فهناك حقيقة أعظم من كل هذا أحققها بقولي الله أكبر. ولهذا فما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما لصلاة الفجر، وكان هذا اليوم يوم أم سلمة رضي الله عنها، لأن الدين بيت أم سلمة، بات النبي عند أم سلمة. فلما أصبح الصباح الفجر يعني خرج النبي يصلي فجرة بالمسلمين عليه الصلاة والسلام، وقامت أم سلمة تصلي فجرها في بيتها، وكانوا يتخذون في البيوت مساجد، يعني مكان كده في البيت مخصص للعبادة والصلاة حتى لا يوسخه الأولاد أو نحو ذلك. فصلى النبي فجره ثم جلس في مسجده حتى أشرقت الشمس، ثم عاد إلى أم سلمة فوجدها صلت فجرها ومكثت في مكانها لم تتحرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة، لا زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ لسه قاعدة في نفس المكان؟ قالت: نعم يا رسول الله، جلست أذكر الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك كلمات أربع، كلمات أربع لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كلمات الجمل الأربعة دول فيهم من الثناء ما فيه. النبي عندما أراد أن يثني على ربه أبلغ الثناء وأكمله وأتمه، قرن الثناء والحمد بأشياء ما هي بمقدور البشر ولا باستطاعة الإنسان أن يأتيها. لأن الإنسان مهما عبد مهما قدم فيبقى أنه بشر، عبادته مدخولة لا تليق بمكانة الرب جل وعلا، والله هو الله العظيم جل في علاه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه، قال أهل العلم أن إحصاء المخلوق البشر على وجه الأرض أمر فوق مقدور الإحصائيين. ما يستطيع لو جمعنا أمهر الإحصائيين على وجه الأرض أن يأتونا بإحصائية شاملة دقيقة لكل البشر الموجودين أحياء فقط على وجه الأرض، ما استطاعوا. لكن يجيب لك نسبة تقديرية، ممكن تزيد تنقص، لكن نسبة مئوية سليمة ما يستطيع أحد أن يفعلها. وخد بالك النبي لم يقل عدد البشر، إن قال عدد البشر في مسألة سهلة، لأن كما قال ربنا ومن شيء في الأرض إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ابن آدم ده جزء يسير من المخلوقات، أنت أمة من ضمن ملايين أو أكثر من المخلوقات ما يعلم إحصائها ولا كنهها إلا الذي خلقها جل في علاه. فقالوا إذا كان إحصاء البشر على وجه الأرض أمر عسير، فكيف بمن مضى؟ البشر اللي ماتوا من أول آدم لغاية يومنا ده، وكيف بمن سيولد؟ وتشدد تجدد المخلوقات أمر لا ينتهي، الحياة لا تتوقف، أرحام الأمهات تدفع كل يوم ملايين الأطفال إلى الحياة، وكذلك كل يوم ملايين الناس يسكنون بطن الأرض أموات. فتجدد المخلوقات أمر مستمر. وزي ما قلت لك إن النبي لم يقل عدد البشر، إنما قال عدد خلقه. الخلق ده أمر لا يتناهى، هناك كثير من المخلوقات ما يعلم عنها ابن آدم شيء. كل يوم الاكتشاف العلمي والتقدم العلمي يكتشف مخلوقات وكائنات في الكون الذي نعيش فيه ما كنا نعرف عنها شيء من قبل ذلك. شوف النبي لما يقول عدد خلقه، من يعرف عدد الخلق إلا الرب الذي خلق سبحانه وتعالى، وما يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فقال عدد خلقه ورضا نفسه، ورضا نفس الرب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. من يعلم رضا ربه؟ ما أحد يستطيع، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وزنة عرشه في الثقل، الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. النبي قال إن السماوات السبع والأراضين السبع ومن وما فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، يعني حتة حديدة قطعة من الحديد ملقاة في صحراء شاسعة لا يرى أولها من آخرها من سعتها، وده الكرسي. والكرسي موضع قدم الله تبارك وتعالى، والعرش ما يعلم كنهه إلا الله، فكيف بثقل هذا الحمد؟ قال ومداد كلماته، ومداد كلمات الرب أمر لا يتناهى. قال الله في محكم آياته ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومعنى الآية أن لو هناك بحر من المداد من الحبر الذي يكتب به، وهذا البحر له سبعة روافد من البحور تمده بالمداد، كلما نقص المداد أمدته هذه الروافد بالمداد، وأن كل أشجار الأرض بريت فصارت أقلاما، ثم جاء بالكتبة المهر ليأخذون هذه الأقلام فيضعونها في المداد وتملي عليهم الملائكة كلمات الله تعالى ليكتبوا فتفنى البحار وتبرى الأقلام وتتعب أيدي الكتبة وكلام الرب لا ينتهي. إذن ثناء عاطر بالغ، عشان كده النبي قال أنه من أبلغ الثناء. فالنبي لما سئل قال سبحان الله، قال أجل والحمد لله. نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. فنفهم ليه كلمة الحمد لله من أبلغ الحمد، لأنها اشتملت على إثبات كل كمال لله تبارك وتعالى. فقلت أن الحمد إثبات، وسبحان تنزيه، ونفي كل نقص عن الله. وغاب عن عقل ابن آدم أمر خفي عنه إدراكه فجبره بقوله الله أكبر، أكبر من ثنائي وحمدي وتمجيدي. فإن كان في الوجود من يناظره نفينا أن يكون في الوجود من يشاكله، حققناه بقولنا لا إله إلا الله، أي ليس في الوجود من يستحق هذا الثناء إلا الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال أجل والحمد لله. والنبي جالس، تكلم الصحابة في شأن الغنى المال، فتكلموا عن مميزاته وما له. ومعلوم أن المال يحتل الصدارة في مجالس الناس من لدن آدم حتى قيام الساعة. ولهذا عندما خرج قارون على قومه في كامل زينته قال الله عز وجل قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ثم يعقب الله تعالى بقول أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الله قال في الذين تمنوا أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون، وقال الذين أوتوا، وقال الذين يريدون الحياة الدنيا، وورد هنا نكرة، يريدون على أي كيفية كانت. عندما قال الله عن أهل الكتاب قال ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، ولا على حياة من غير الألف واللام. ليه؟ لأن الكافر يريد أن يهب الحياة أي كان نوعها، عايز يعيشه خلاص، يعيش عزيز، يعيش ذليل، يعيش عبد، يعيش حر، المهم يعيش. لكن المسلم مش كده، المسلم يريد أن يعيش عزيزا، وإلا بطن الأرض خير من ظهرها. حياة الذل لا يعرفها المسلم، المسلم لا يعطي الدنية في نفسه ولا في دينه. فهذه حياة الحياة الحقيقية، الإنسان يعيش عزيز أو يموت عزيز. الذي قالت أسماء لابنها وهو يقاتل الحجاج لما دخل عليها قالت يا أمي يعني إن قتلوني مثلوا بي، قالت يا بني لضربة بسيف في عز خير من لطمة على وجه في ذل، وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. ايه يعني ما يمثل بك؟ ما انت قتلت فارقت الحياة. شوف الام ما تكون واعية تربي تربية سليمة، تربي الولد على الانف والعز والكرامة، لضربة بسيف في عز تموت عزيز احب الي من ان تعيش ذليلا. هو ده معنى الرجولة الحقة التي كان النساء على عهد النبي يغرسنها في نفوس أبنائهم. فطلاب الدنيا قالوا، قال الذين يريدون الحياة أيا كان نوعه، لكن في المقابل أصحاب العقول قالوا وقال الذين أوتوا علم، ولا العلم بالألف واللام أيضا. ليه؟ لأن العلم هنا مش مجرد علم، ممكن يكون علم كيمياء، فيزياء، طب، رياضة، فلك، أي لا، ده هنا علم مخصوص. يبقى العلم هنا لما جيب الألف واللام يعني معرفة، يعني أمر مقصود، علم معين مش مطلق العلم. إيه العلم ده؟ قالوا هو العلم بحقيقة الحياة والآخرة. ان الانسان يعرف يعني ايه دنيا يعني ايه اخره. دنيا دي يعني امر ثاني، اعيش 20 60 100 1000 وان عشت مليون سنه فالنهايه الى الزواج. موسى عليه السلام عندما جاءه ملك الموت فقال اخرج روحك فرطمه، ملك الموت جه لسيدنا موسى في صوره بني ادم وتصور عليه يعني دخل البيت من غير استئذان وقال اخرج روحك. فموسى ظن ان ده واحد جاي يقتله، وموسى كان فيه قوه وفتوه كما قال ربنا فوكزه فقضى عليه. فلطم ملك الموت لا يعرف انه ملك الموت يظن انه انسان، ففقأ عينه. فعاد ملك الموت الى الله وقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره ثم قال ارجع الي فقل له ربك يقول لك، ضع يدك على متن ثور على ظهر ثور يعني، فلك بكل شعره مست يدك سنه. تخيل كم كده، كم شعره في ظهر الثور؟ 1000 2000 10 مليون، ما استطيع احد ان يعده. فجاء ملك الموت الى موسى عليه السلام وقال له ربك يقول لك، يعرف بان ده ملك مش بني ادم مش جاي يقتله، ده ملك مرسل من قبل الله. قال ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعره مست يدك سنه. لكن موسى كان نبي يفهم، فقال موسى لملك الموت ثم ماذا؟ بعد ما عيش الألف أو الألفين أو المليون سنة دي إيه النهاية؟ قال الموت. قال فالآن، لأن مهما طالت الحياة وفي النهاية كأس الموت سيتجرعه كل إنسان، فإن الإنسان يتقلل من الحياة خير له من أن يتمادى فيها. قال فالآن. فالله قال وقال الذين أوتوا العلم، العلم الحقيقي الذي به ميز بين الحياة والموت، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا الآية. فالصحابة تكلموا في شأن الغنى، فيأتي النبي بدوره كنبي يوجه ويعلم ويبين للناس حقيقة المال، وأن المال ليس ممدوحا لذاته، أنك تبقى معك فلوس وغني ومقدم على الناس ده أمر غير ممدوح في الإسلام لذاته، إنما لغيره لما يكتنفه من فضائل. لو أن الإنسان كان صالحا فاستغل المال لخدمة نفسه بأن يبني لنفسه رصيدا من العمل الصالح عند الله بالمال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. يبقى يفهم من كده أن مجرد المال ده ملوش قيمة، لأن قد يكون المال مع الإنسان فيدخله النار. الإنسان إن لم يكن لديه دين يعصمه إنه يستقوي بالمال على المعصية، ما فيش راضع يمنع واحد معاه صحته ومعاه فلوسه وما فيش دين يمنعه، يعمل اللي هو عايزه، عايز يسرق، عاوز نساء، يشرب خمرة، يعربد، يفعل كذا وكذا، الأمر مفتوح قدامه، لأن ما فيش دين يمنع وما فيش عقل يزن الإنسان به عواقب الأمور. فالمجرد المال لذاته غير ممدوح. ولذلك العلماء يقولون إذا اجتمع على الإنسان مال وصحة وفراغ ولم يكن هناك دين فهذا مؤذن بهلاك ابن آدم. معك فلوس وعندك صحة وفراغ فاضي وما عندكش علم شرعي يمنعك إن ده حرام وده حلال والإيمان اللي في القلب، يبقى مصيبة سودة على الإنسان. ليه؟ لأنه ما هناك شيء يمنعه من المعصية. فقال النبي إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. شوف التعبير بلا بأس، وكأن هناك ما هو أولى من ذلك. النبي قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، فهذا بأفضل المنازل عند الله. وعبد أتاه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال لعملت فيه بعمل فلان الصالح ده، قال فأجرهما سواء. وعبد أتاه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل فيه رحمة، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه مالا ولا علما يقول لو أن لي مال لعملت فيه بعمل فلان لو الثالث قال فهو نيته فوزرهما سواء. خليك معك مع الأولاني النبي قال ليه ربنا رزق المال والعلم. فالراجل ده عرف حق ربنا في ماله من صدقة واجبة اللي هي الزكاة وصدقة مستحبة ثم جمعه من الحل ووصل به رحمه وواسى به الفقراء والمساكين وقال فهو بأفضل المنازل. اللي معاه الفلوس ده عمل الحاجات دي ازاي؟ جمع المال من الحل وانفقه في الحل وطلع حق ربنا في المال حق الفقراء والمساكين وصلة الأرحام اخواته ولاد عمه جاب الكلام ده منين؟ مين اللي عرفه الكلام ده؟ العلم مش كده؟ يبقى المال ممدوح لذاته ولا لغيره؟ لغيره، لأن العلم هو اللي نفع الراجل ده مش المال اللي نفعه، العلم اللي نفعه. عشان كده النبي قال لا حسد إلا في اثنتين. والعلماء بيقولوا إن الحسد هنا ليس على ظاهره، لأن في فرق بين الحسد والغبطة زي ما احنا عارفين. الحسد ده إنه أتمنى زوال النعمة التي في يد أخي، شفت أخويا مع نعمة فأتمنى زوالها من يده سواء جات لي أو ما جاتليش، هذا اسمه حسد وهذا منهي عنه شرعا ومحرم. لكن الغبطة أن أحمد أخي على نعمته وأتمنى مثلها من غير أن أتمنى زوالها من يده، ده اسمه غبطة. فالعلماء قالوا أن النبي لما قال لا حسد إلا في اثنتين ما قصد الحسد الحقيقي إنما أراد به الغبط. وبعضهم قالوا لا، المقصود هنا ليس هناك ثمة حسد في الحياة، وإن كان شيء يستحق أن يحسد فهم حاجتين اثنين بس، واحد ربنا أعطاه له مال لحسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه يمنة ويسرى، ورجل آتاه الله علما وفي رواية الحكمة وفي رواية القرآن فهو يقضي بها ويعلمها الناس. والعلماء قالوا ما فيش فرق بين الثلاث روايات اللي هو العلم والحكمة والقرآن، لأن الحكمة رأسها القرآن والعلم مستمد من القرآن، فالثلاثة مترادفات لا فرق بين الثلاثة. فقالوا إن كذلك هنا مال وعلم، قالوا إن المال غير ممدوح لذاته، لأن الذي يجعل العبد ينفق في ماله باليمين والشمال إنما هو العلم، فلا بد للإنسان أن يكون عالما أو أن يلتصق بعالم مشور عالم، عشان العالم يقول لك ده حرام ده حلال اعمل ده الصح ده وهكذا يعرفك الصح من الغلط. فقالوا ان العلم هو الممدوح الأول. فالنبي لما الصحابة كلموا قال لا بأس بالغنى لمن اتقى، شرط ان يكون تقي. ليه؟ قال الإمام السيوطي رحمه الله الغنى بغير تقوى هلك، يجمعه من غير حقه ويمنعه من حقه ويضعه في غير حقه. فإذا كان هناك مع صاحبه تقوى ذهب البأس وجاء الخير، ذهب البأس وجاء الخير، إن الإنسان يستغل ماله في مراضي ربه سبحانه وتعالى. ثم قال النبي جملة أبلغ من الأولى، قال والصحة لمن اتقى خير من الغنى. ليه؟ قال أيضا الإمام السيوطي لأن صحة الجسد تعين على العبادة، والصحة رأس مال ممدود، اللي معه صحتنا ده رأس ماله، والصحة رأس مال ممدود، والسقم المرض عجز حاجز لعمر الذي أعطيه. يعني لو تخيلنا واحد معه ملايين لكن مريض، مريض، يعني واحد قال لي مثلا رجل أعطي منصبا في الحياة، قال لي دخلت مرة على إنسان من كبار رجال أعمال في مصر بقول لي طرابلس الصفرة 36 كرسي، اللي احنا قاعدين بناكل عليها 36 كرسي، بقول لي كنا قاعدين في طرف وأحفاده وأبنائه في الطرف الثاني، بينا العربية تمشي بالعربية كده على ما توصل الطرف الثاني، بقول لي غنى ما رأيت مثله. ثم وضع أمامنا الطعام غدا، بقول لي كالعينات لا يستطيع أن يأكل أكثر من 3-4 معالق ولا يموت من المرض، ما نفعه ماله؟ كل هذا المال وما انتفع به. فالمرض لو إنسان معاه ملايين ومريض ما يفعل بالمال شيء. فالإنسان لو لديه الصحة خير من المال ولو كان كنف قارون. فالصحة رأس مال، والمرض عجز حاجز لعمر الإنسان. قال يمنعه العبادة، والصحة مع العمر، شوف الكلام ده دقيق جدا، والصحة مع العمر خير من الغنى مع العجز، والصحة مع العمر خير من الغنى مع العجز. لأن الصحة هعبد وروح واجئ، لكن المرض عافانا الله والمسلمين من كل سوء. فقال النبي والصحة لمن اتقى خير من الغنى، ثم قال أبلغ من الأوليين، وطيب النفس من الغنى. بل هو الغنى، طيب النفس ده هو الغنى الحقيقي. طب ليه النبي قال من هنا طبيعية؟ يعني جزء من الغنى. ليه النبي قال من الطبيعية ولم يأتي بآل التعريف التي تشمل الأصل هو الغنى الحقيقي؟ ليه؟ مع أنه قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. هنا ولكن بإن التي تفيد الحصر أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. إيه الفرق بين الحديثين؟ النبي في الحديث الأول أراد أن يعرف الناس بحقيقة الغنى، مش الغنى أنك معك فلوس وراتب، لا مش ده الغنى. الغنى الحقيقي أن الإنسان يكون غناه في قلبه راضي بما قسمه الله عز وجل له. أن إنسان تلاقيه مثلا معاه ملايين وعمل يتجر ويتأفف وأرقام الدنيا مش عاجبه حاله وعايز كمان، هذا ليس بغني، يراه الناس غني وليس بغني، لأن كل ما في يده هذا لم يشكر الله تعالى عليه. وتلاقي واحد فقير بياكل لقمته وينام يرضي ربه ويحمده سبحانه وتعالى على اللقمة، هذا هو الغني الحقيقي. ليه؟ لأن امتلأ قلبه برضا ربه فانطلق الذكر بما يجب، اللسان بما يجب. لكن هنا لأن الحديث في سياق الحديث عن المال، فأراد النبي أن يبين أن من الرزق أيضا ومن الغنى أن يكون الإنسان طيب النفس راضيا بما قسم له. وإن غنى النفس ده إنما ينشأ عن اليقين في القلب بأن الخزائن لا تنفد، أن ما عند الله لا ينفد. إن حقيقة اليقين أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه مما في قبضة في يده، وده حقيقة الغنى. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه قال الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، إن كان المال ففيه البذل العطاء، وإن كان الفقر ففيه الصبر. يوسف بن أصباط وسفيان الثوري ورجل آخر من العلماء اجتمعوا في مجلس فقالوا أيهما أحب إليكم، الفقر أم الغنى؟ تحب تكون فقير مصابر ولا غني وشاكر؟ فاختلفوا. فسفيان الثوري قال إن الغنى أحب إلي من الفقر، أتقوى به على العبادة وأنفق منه هنا وهناك. والثاني قال الفقر أحب إلي من الغنى إذ فيه الصبر والرضا. فجاءوا على يوسف بن أصباط أيهما أحب إليك؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال أحبهما إلي ليس الاختيار عن مواقع القدر. أحبهما إليه الله، يعني الذي يحبه هو ويختاره لي هو الذي أحبه. أحبهما إلي ليس الاختيار عن مواقع القدر. فقام سفيان الثوري وقبل بين عينيه ثم قال روحانية ورب الكعبة. هذا حكمة حقيقية. لما كنت مثلا كده رايح مع ابنك تشتري له طقم العيد، ما تختار يا ابني، يقول لك لا يا بابا، اللي تختاره هو اللي انا بحبه، هو ده البر الحقيقي. لانه فوضلك الامر كله ولله المثل الاعلى، اللي تختاره يا رب هو ده اللي انا بحبه، ده اللي انا عاوزه. إذ اختيار الرب للعبد خير من اختيار العبد للرب. شوف الفرق بقى. فده يأتي من اليقين أن الإنسان يكون طيب النفس راضي بما قسم له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذه حقيقة الغنى، لأن الراضي ما تمتد عينه إلى ما في يد الناس، وإن ملك الناس قرون الأرض وإن لم يكن في يده شيء فهو راضي، ما ينظر ولا يحقد ولا يمتلئ قلبه ضغينة لأحد. فهذه حقيقة الغنى. فلا بد للعبد أن يفهم أن عرض الحياة زائل، وأن الرضا الحقيقي والغنى الحقيقي إنما هو امتلاء القلب رضا بما قسم للعبد وسيق له من مقادير الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم غنى النفس، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.